وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد مع شرح كتاب الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز، وما زلنا في فقه النكاح. وحديثنا الليلة عن المحرمات من النساء. حث الإسلام على الزواج ورغب فيه كما عرفنا، ولكن ليس كل امرأة تصلح للزواج من الرجل، فهناك محرمات من النساء حرم الله تعالى على الرجال أن ينكحوهن. هذا التحريم ينقسم قسمين: تحريم مؤبد وتحريم مؤقت. تحريم مؤبد، فالمرأة المحرمة أبدا لا تحل للرجل أن يتزوجها أبدا. والتحريم المؤقت، نساء المحرمات بعلة، فإذا زالت العلة فإنهن يجوز للرجال أن يتزوجوا منهن. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى المحرمات في سورة النساء في قوله عز وجل: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. فإن العرب في الجاهلية كان الرجل يتزوج امرأة أبيه إذا طلقها أو مات عنها، فقال تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، قبل التحريم. إنه أي زواج امرأة الأب كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا، وبهذا يكون الزواج من امرأة الأب أشد قبحا وأعظم وزرا من الزنا، لأن الله قال في الزنا: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. لكن في زواج امرأة الأب يقول إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت، وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاع، وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. إلا ما قد سلف أيضا قبل التحريم، فقد كان العرب يجمع الرجل في وقت واحد بين المرأة وأختها، فقال: وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، يعني قبل التحريم، إن الله كان غفورا رحيما. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم، وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين. فذكر الله تعالى في هذه الآيات المحرمات من النساء. وإذا دققنا النظر في هذه الآيات رأينا ما ذكرناه، أن التحريم قسمان: تحريم مؤبد يمنع المرأة أن تكون زوجة للرجل في جميع الأوقات، وتحريم مؤقت تحرم فيه المرأة على الرجل لعلة، فإذا زالت هذه العلة زال التحريم وحل محله الحل، وجاز للرجل أن يتزوجها، لأن الأحكام الشرعية تدور مع عللها وجودا وعدما. فالتحريم قسمان: تحريم مؤبد يمنع المرأة أن تكون زوجة للرجل في جميع الأوقات،
وتحريم مؤقت يمنع المرأة من التزوج بها ما دامت على حالة خاصة قائمة بها، فإن تغير الحال زال التحريم وصارت حلالا. ونحب أن ننبه إخواننا الكرام من المشاهدين وأخواتنا من المشاهدات أن الفرق بين التحريم المؤبد والتحريم المؤقت في المعاملة، الرجل مع المحرمات عليه أبدا يرى منهن ما أباحه الله تعالى في سورة النور، ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن. فالمرأة إذا كانت من المحرمات عليك أبدا يجوز لك أن تدخل عليها بل وتخلو بها، ويجوز لك أن تصافحها، ويجوز لك أن ترى مواضع الزينة منها، تراها مكشوفة الشعر، تراها بادية العنق، تراها بقميص كمه إلى تحت المرفق، ترى قميصها مرفوعا عن كعبيها، مواضع الزينة. هذه المرأة التي تحرم عليك أبدا. أما المحرمات مؤقتا، فالتحريم المؤقت لا يحل الحرام. فالمرأة المحرمة عليك مؤقتا لا يجوز لك أن تجلس معها، فضلا عن أن تخلو بها، فضلا عن أن تصافحها، فضلا عن أن ترى زينتها. المرأة المحرمة عليك مؤقتا لا يحل لك منها شيء، هي والأجنبية سواء. وستعرف الآن من هن المحرمات مؤبدا ومن هن المحرمات مؤقتا، لكن أردت أن أنبهك حتى لا تقع فيما تقع فيه العامة من المخالفات الشرعية بحجة التحريم المؤقت. يعني مثلا أخت امرأتك، اللي احنا بنقول عليها عادلتك ديت محرمات من المحرمات مؤقتة، لأن ربنا نهى حرم عليك أن تجمع بين المرأة وأختها. فعندك امرأة أختها محرمة عليك، تحريم مؤقت، يعني إذا قدر وطلقت أختها تتزوجها، إذا توفيت أختها تتزوجها. أخت امرأتك هذه محرمة عليك تحريم مؤقت، هذا التحريم المؤقت لا يبيح لك منها شيء، فلا تجلس معها في عند الزيارة، تأخذ امرأتك وتذهب إلى عديلك تزوره، وتجلس امرأتك مع أختها وأنت مع عديلك في الجلسة العائلية، هذا الاختلاط لا يجوز، لأن أخت امرأتك محرمة عليك نعم، لكن تحريم مؤقت، والتحريم المؤقت لا يحل الحرام، فأسباب التحريم المؤبد ثلاثة، المحرمات تحريما مؤبدا هذا التحريم له ثلاثة أسباب، ما هي؟ النسب، الولادة، ابني وأبويا، النسب والمصاهرة، الزواج، لما بتزوج من أسرة صار بيننا إيه؟ مصاهرة. والرضاع، إذا امرأة أرضعت ولدا. هذه أسباب التحريم المؤبد. والمحرمات مؤبدا سبع، وهن المحرمات بالنسب، هن الأمهات والبنات والأخوات والعمات والخالات، بنات الأخ بنات الأخت. فأمك وإن علت، يعني أمك التي ولدتك وأم أمك وأم أم أمك وأم أبيك وأم أم أبيك، الأمهات وإن علونا من جهة الأب والأم، البنات بنتك وبنت ابنك وبنت بنتك وإن نزلنا، الأخوات أختك، سواء كانت شقيقة أو لأم أو لأب، والعمات أخوات الأب، والخالات أخوات الأم، وبنات الأخ وبنات الأخت. هؤلاء سبع محرمات بسبب النسب. والمحرمات بالمصاهرة سبب النكاح، الأسرة لما هذا يتزوج من هذه صار بينهم مصاهرة، المحرمات بالمصاهرة أربع، أم الزوجة وبنت الزوجة المدخول بها، وزوجة الأب وزوجة الابن. أم الزوجة، فإذا عقد الرجل عقد النكاح على امرأة حرمت عليه أمها بمجرد العقد، إذا عقد الرجل على امرأة حرمت عليه أمها بمجرد العقد، حتى لو ما حصلش نصيب وطلق هذا الرجل هذه المرأة لا يجوز له أن يتزوج أمها، خلاص العقد على البنات يحرم الأمهات، العقد على البنات يحرم الأمهات. عقدت عقد النكاح على فتاة أمها بمجرد العقد صارت أمك، خلاص محرم ليك، تحريم مؤبد، حتى لو ما حصلش نصيب وسبت البنت دهيا لا يحل لك أن تتزوج أمها. وبنت الزوجة المدخول بها، فإن عقد الرجل على امرأة ولم يدخل بها جاز أن يتزوج ابنتها، وهذا بقى إيه؟ بخلاف أم المرأة. يبقى أم المرأة أم الزوجة تحرم بالعقد، وأما بنت الزوجة لا تحرم إلا بالدخول. يبقى العقد على البنات يحرم الأمهات، والدخول على الأمهات يحرم البنات. إذا عقدت على امرأة حرمت عليك أمها مجرد العقد، وإذا عقدت على امرأة ولها بنت من غيرك، إذا عقدت على امرأة ولها بنت من غيرك لا تحرم هذه البنت، بنت امرأتك التي عقدت عليها لا تحرم عليك إلا بعد الدخول بأمها، إلا بعد الدخول بأمها. فالدخول بالأمهات يحرم البنات. فإن عقدت على امرأة ثم طلقتها قبل الدخول بها ولها بنت جاز لك أن تنكح ابنتها، وذلك لقوله تعالى فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليك، وحلاء وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، الربيبة بنت الزوجة من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. الثالثة زوجة الابن، وتحرم أيضا بمجرد العقد. فإذا عقد الشاب على فتاة حرمت عليه أمها كما ذكرنا بالعقد، وحرمت البنت على أبيه. إذا عقد الولد على فتاة حرمت بمجرد العقد على أبيه، فإذا لم يكن هناك نصيب وطلق الولد هذه البنت لا تحل هذه البنت لأبيه. والرابعة زوجة الأب كما سبق في أول آية، يحرم على الابن التزوج بحليلة أبيه بمجرد عقد الأب عليها. برضو إذا الأب عقد نكاحه على امرأة حرمت على ابنه. فعندنا المحرمات بالنسب 7، والمحرمات بالمصاهرة 4، والمحرمات بالرضاع 7 أيضا، وهن المحرمات بالنسب، لقوله تعالى وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة، الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. يبقى احنا عرفنا المحرمات بالنسب 7، بالرضاع يحرم هؤلاء 7 ايضا. فيحرم على الرضيع التزوج من المرضعة التي ارضعته، وامها ام المرضعة لأنها جدته من الرضاع، وأم زوج المرضعة، أي المرأة المرضعة لها زوج، أم زوجها تعتبر أم أبو الرضيع من الرضاعة بجدته من الرضاعة، وأخت المرضعة لأنها خالته، وأخت زوج المرضعة عمته، بنات بنيها وبناتها، والأخت من الرضاعة. هؤلاء 7 يحرمن تحريما مؤبدا. يبقى أرجو من المسلمات قبل الرجال أن ينتبهن لهذه المسألة، لأنهن المسؤولات عن هذا، لأن احنا كل يوم بنرى عجاب من مسألة تزويج الأولاد مع كونهم رضعوا مع بعض. لسه الأسبوع الماضي فقط جاءني رجل يقول متزوج من 28 سنة، وبعدين 28 سنة يعني أولاده زمان متجوزوا وخلفوا، بيقول لما فكر يخطب خطب بنت خاله، فقالوا له ايه كان عايز واحدة، قالوا له ما تاخدش دي لانك انت رضحت معاه، وخد ايه اللي بعده، وخد اللي بعده، فخد اللي بعده، وبعد 28 ساعة بفضل الله عز وجل ثم بجهود العلماء في الإعلام المرئي والمسموع. تكلم العلماء عن الرضاع وأحكام الرضاع. الرجل سمع أن مش البنت اللي بتبقى رضعت مع الولد بس محرمة، لا، الولد لما يرضع من امرأة حرمت عليه كل بناتها من قبله ومن بعده، حتى ولو تزوجت المرأة بأكثر من رجل كل من يخرج من بطن المرضعة من النساء هن أخوات لهذا الرضيع. لكن الناس تفهم يقول لك إيه أسلوب ما اجتمعوش على ثدي، يعني إيه هو هياخد واحدة ما رضحش معها من أمه، هو رضع مع أختها الكبيرة أو أختها الصغيرة. لا يا إخواني، خلي بالكم مسألة دي مسألة خطيرة جدا. ها أيوة، إذا رضع الولد من امرأة صار ابنها، تحرم عليه بناتها كلهن السابقات واللاحقات، اللي كانوا قبله الأكبر واللي بعده الأصغر. إذا رضعت بنت من امرأة صارت محرمة على كل أولادها الرجال، لا يتزوج بها لأن أختهم من رضاعة، من كان كبيرا عنها ومن كان أصغر منها. فأقول النساء عندهن تساهل في مسألة الرضاعة، المرأة ترضع دية وترضع ده، ها وبعدين إيه لا يشهدوا ولا يبلغوا، وبعدين العيال تكبر ويجي الولد يخطب البنت، بنت المرضعة اللي هو رضع منها، وهو لا يحل له أن يتزوج من بناتها مطلقا. وبعدين المرأة إيه عشان تمشي الحال تقول يعني إما لا تعترف بالرضاعة مطلقا، وإما تقول يا أخويا ده كان كانت رضعة ولا رضعتين كده تمشيت للحال، وبعدين العيال يتجوزوا وخلفوا يبقوا رجالة وعايزين يجوزوا عيالهم، تيجي بقى الست المرضعة زمان تقول ده أنا كنت مرضعة. يا معشر النساء اتقينا الله، اتقينا الله، اعلمنا أن الرضاع يحرم ما تحرم الولادة، الرضاع يحرم ما تحرم الولادة. يعني أنت لما ترضعي عيل غريب بقى ابنك زي ابنك اللي أنت ولدتيه، ففهمنا ذلك بارك الله فيكن. طيب إذا فهمنا ذلك، عايزين نقوله، هل الحرمة تثبت بأي رضاع؟ وفي أي سن؟ نقول الرضاع الذي يحرم هو خمس رضعات، أقل من خمسة، واحدة اثنين ثلاثة أربعة، لا يثبت التحريم بها، إنما يثبت التحريم بخمس رضعات، ويكون الولد الرضيع في دون الحولين اللي هما في سن الرضاع قبل الفطام، في سن الرضاع قبل الفطام. يبقى في شرطين لثبوت التحريم بالرضاع، أن يكون الرضاع خمس رضعات، وأن يكون فيما دون الحولين، يعني قبل الولد من إيه؟ قبل الولد من الفطر. عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحرم المصة والمصتان، وعن أم الفضل أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحرم الرضعة أو الرضعتان أو المصة أو المصتان. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن. أي معنى الكلام ده؟ احنا عارفين في القرآن في نسخ ومنسوخ، لقوله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، في القرآن ناسخ ومنسوخ. مثلا في عدة المتوفى عنها زوجها، قال تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، فهذه الآية جعلت عدة المتوفى عنها زوجها سنة كاملة. وبعدين قال الله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاع يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، فجعل عدة المتوفى عنها أربعة أشهر وعشر. يبقى في ناسخ ومنسوخ في القرآن الكريم، وهذا مثال بسيط، نحن مش محل بحث وصول فقه وكده، لكن عايز أقول كان في ناسخ ومنسوخ في القرآن بدليل الآية ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها. فكان فيه في القرآن آية لفظها عشر رضعات معلومات يحرم، هذا الكلام كان في القرآن، عشر رضعات معلومات يحرم. وبعدين نسخ هذا اللفظ اللي هو عشر رضعات معلومات يحرم بإيه؟ بخمس رضعات معلومات يحرم، كان هذا في القرآن. تقول فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن، تعني أن الآية خمس رضعات معلومات يحرم، نسخ هذا اللفظ أيضا، نسخ هذا اللفظ أيضا، بس إيه نسخ لفظا وبقي حكما، نسخ لفظا وبقي حكما. وكان النسخ في آخر حياة النبي عليه الصلاة والسلام، حتى إن كثيرا من الصحابة لم يبلغهم النسخ، فكانوا بعد وفاة رسول الله يقرؤون هذا اللفظ على أنه لسه في القرآن، حتى بلغهم أن هذا اللفظ إيه قد نسخ. والشاهد إن الرضاع لا يحرم، لا تحرم المصة والمصتان، إنما لابد أن يكون خمسة رضعات المعلومات، هذا هو الراجح من أقوال العلماء. وإن كان بعض الفقهاء ذهبوا إلى أن التحريم يثبت برضعة، ولكن النصوص التي ذكرناها ترد ذلك وتثبت أن الرضاع لا تثبت به الحرمة إلا إذا كان خمس رضعات. ويشترط أن يكون في الحولين، لأن الحولين هما سن الرضاعة، لقوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام. يبقى دي شروط التحريم بالرضاع، أن يكون خمس رضعات وأن يكون دون الحولين، يعني قبل الولد ما ينفطم. أعود فأكرر على النساء اتقين الله، إذا أرضعت إحداكن ولدا ذكرا كان أنثى فأشهدنا على ذلك، بلغنا النساء، بلغنا الرجال، بحيث الناس يعرف أن فلان أخو فلانة أو ابن فلانة، عشان ما يتجوز من بناتها، ويحرم عليه المذكورات من السبع التي سبق ذكرهن. أما أن المرأة ترضع ولا تشهد ولا تخبر وتسكت على ذلك ويكبر الأولاد ويتزوجوا وهن، يعني الزواج بينهم محرم كما سمعنا، هذا تقصير من النساء. والمرأة تأثم إثما شديدا إذا كانت تعلم أن هذه المرأة أرضعت فلانا، مش هي بس لو أرضعت وكتمت، لا، ده لو كانت امرأة تعلم أن فلانة أرضعت فلانا ثم رأته جاء يخطب هذه البنت أو من بنات هذه المرأة، يجب على من تعلم أن تبلغ وتقول أشهد أن فلانة هذه أرضعت فلانا هذا، وأنه لا يجوز له أن يتزوج من بناتها. وهكذا فعلت المرأة على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، جاء تزوج رجل امرأة، فبعدما دخل جاءت امرأة فقالت إني أرضعتكما، أنا مرضعاك أنت ومراتك دي، أنا مرضعاك أنت ومراتك، فذهب يشكو لرسول الله تزوجت فلانة، وبعدين جاءت امرأة تقول أنها أرضعتنا، يعني أعمل إيه؟ قال كيف وقد قيل، يعني كيف تستمر في هذا الزواج وقد قيل أنك أخوها من الرضاعة. فيا إخواني أقول يعني إيه، حتى لو كانت المرأة بتقول أنا مش فاكرة كام، مرضعك اثنين ثلاثة مش فاكرة، إيه ناخد بالأحوط، ناخد الأحوط للنسب، وعلشان ما نضيعش الأسر ونهدم البيوت بعد الولد ما يتجوز ويخلف، نيجي نقوله ده أختك من الرضاعة، ونفرق بينهما ونعرض الأطفال للتشريد. معنا اتصال.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
بارك الله فيك يا شيخ.
وفيكم.
أنا بس عايز أسأل فضلتك على سؤال، يعني
اتفضلي.
لو البنت أرضعت من أم، من واحدة يعني جارتنا،
نعم،
من خمس مرات،
نعم،
وابنها مثلا كبر وطلب البنت، مثلا بنتي أنا،
نعم،
هل ينفع زواجهم؟ أرضعت منها من أمه خمس مرات.
أخليكي معايا على الخط.
طيب حاضر، شكرا يا فضيلتي.
المسألة دي واقعة عندك؟
نعم.
المسألة واقعة؟ طيب قولي الواقع عندك، إيش هو الواقع؟ قولي ابني، قولي أخويا، قولي يعني الواقع عندك إيه؟
هو مثلا يعني ابن أخويا.
ابن أخوكي ماله؟
أمه أرضع يعني الجيران رضعتها، واحدة جارتهم رضعت الولد،
واحدة جارة رضعت ابن أخوك، وبعدين
وهي عندها بنت،
أيوة، ابن أخوك عايز يتجوزها؟
نعم،
ابن أخوك عايز يتجوز البنت دي،
فهل يجوز؟ هي أرضعته خمس مرات.
ما انت سمعت اهو، ما خلاص يعني بقى، ما انت سمعت اهو، خمس رضعات يحرمنا، خمس رضعات يحرمنا. وبعدين مش البنت بس ديت لوحدها زي ما سمعتي، لا، ابن أخوك هذا لا يتزوج من هذه المرأة التي أرضعته، كل بناتها محرمات عليه،
يعني لا يصح
أبدا أبدا. فهؤلاء المحرمات أبدا سبع بالنسب وأربع بالمصاهرة وسبع بالرضاعة. طيب المحرمات مؤقتة كما سبق في الآية في قوله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين، فمن المحرمات مؤقتا أخت الزوجة، أخت الزوجة اللي احنا نسميها العديلة، أخت زوجتك حرام عليك تحريم مؤقت. إذا فارقت امرأتك بطلاق أو ماتت امرأتك يجوز لك أن تأخذ أختها، لكن تجمع بين المرأة وأختها في وقت واحد هذا من المحرمات، وأن تجمعوا بين المرأة الأختين إلا ما قد سلف. ثانيا الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها، الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها، فالله تعالى صرح في كتابه الكريم بتحريم الجمع بين المرأة وأختها، والنبي عليه الصلاة والسلام صرح بتحريم الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، والله تعالى قال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وفي الحديث الصحيح قال صلى الله عليه وسلم ألا وإن ما حرم رسول الله كما حرم الله. معنا اتصال.
سلام
عليكم. سلام الله عليكم. سلام الله.
جعلك الشيخ عبد العزيز.
الحمد لله.
ممكن أسأل حضرتك سؤال في موضوع الحاج يا فندم؟
نعم.
لو سمحتي أنا خالي تزوج خالته.
خالك ماله؟ خالك ماله؟
خالي تزوج من يعني من جوز من بنت خالته.
كويس.
وهو أخته الكبيرة دعانا على أختها، وأخته أخوه الصغير دعانا على مراته.
طيب برضو خليكي معايا على التليفون ما تقطعيش الخط.
ماشي.
خالك اتجوز بنت خالته.
أيوه.
أنا هجرب لك المسافة، هجرب لك المسافة.
بس هم خلفوا معهم بنتين.
اسمعيني ان شاء الله يكون معهم 10، لو كان حرام لازم نفرق الا لادي، مش حرام خلاص. خالك تزوج من بنت خالتي، ماشي معايا ولا انقطع الخط؟
ايوه يا فندم حضرتك.
خالك تزوج من بنت خالتي.
أيوة.
خالك ترضع من خالته؟
رضع يعني هو رضع.
خالك ايوه. خالك رضع في صغر من خالته؟
ايوه.
ورضع خمس رضعات فأكثر؟
هو رضعت يعني مش راح يدرك يعني يعني رضعين يعني رضعت مشبعات فعلا، لأن هم قالوا ما ينفعش وأنا قلت له.
خالتك موجودة؟ خالتك موجودة؟
ماتت.
أمال مين اللي أثار القضية ومين اللي قال إن خالته رضعته؟
ما هم والدتك اتقالت قبل ما تموت.
والدتك نفسها؟
والدته يعني
والدته اللي قالت له إن خالتك مرضعاك؟
بعد ما اتجوزت وكده فعرفوا ان هم رضعين على بعض.
طيب اعترفت بان هو يعني خمس رضعات ولا اقل؟ اكمل لك وقد انقطع الخط عنك. اذا كان هذا المسؤول عن ثبت انه رضع من خالته اللي هي حماته اللي هو متجوز بنتها دلوقتي، اذا ثبت انه رضع منها خمس رضعات فاكثر، فهي الان الزواج الان يجب فسخ هذا العقد مباشره، وهي أخته يعاملها معاملة الأخ لأخته تماما. وأما إذا كان رضع أقل فلا تحريم ويستمر في الحياة. وإنت بتقولي إن أمك ماتت وخالتك ماتت، إذا كنت الآن مش قادرين تعرفوا يعني كم رضعة، بلاش بقى نثير القضية ونقلب المواجع ونفرق بين زوجين وإحنا مش ما عندناش دليل ثابت إن ثبت الرضاع المحرم، والله تعالى أعلم. مشاهدي الكرام، أقول المحرمات مؤقتا، أولا الجمع بين المرأة وأختها بنص القرآن وأن تجمعوا بين الأختين. ثانيا الجمع بين المرأة وعمتها، ما يصحش الرجل يتزوج المرأة وعمتها في وقت واحد، ولا يتزوج المرأة وخالتها في وقت واحد، لكن يأخذ دي بعد دي مفيش مشكلة. ثالثا زوجة الغير، زوجة الغير المرأة المتزوجة من أي إنسان، ما يصحش واحد يتجوزها، ما هي طول ما هي في عصمة راجل. والمعتدة لا يجوز الزواج منها أيضا. قال الله تعالى والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، لما ذكر المحرمات بالأسباب الثلاثة النسب والمصاهرة والرضاع وذهب وذكر المحرمات مؤقتة، قال والمحصنات يعني وحرمت عليكم المحصنات من النساء. والمحصنات هنا المراد بهن المتزوجات، فامرأة متزوجة، كيف الواحد يتجوزها؟ بل كيف يخطبها؟ بل أقول للمسلمين والمسلمات، قال عليه الصلاة والسلام: ليس منا من خبب امرأة على زوجها، ليس منا من خبب امرأة على زوجها. من خبب يعني أفسد. وما أكثر المفسدين في الأرض في هذا الزمان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الرجل يعلق قلبه بالمرأة المتزوجة، يبتدي رسائل بالمحمول وهواتف بالمحمول، وبيرتب علاقات، وبعدين يقنعها تماما أنه عايز يتجوزها، فيفسدها على زوجها، تطلب الطلاق عشان يتزوجها. الرسول أصلا يقول: ليس منا من خبب امرأة على زوجها. فأي امرأة ذات زوج هي من المحرمات، ولكن تحريم مؤقت. لما يفارقها زوجها بموت أو طلاق وتنقضي العدة، تحل لغيره. نعم، معنا اتصال آخر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت يا شيخ، ممكن أسأل حضرتك سؤال؟ هو مش في موضوع الحلقة، بس أنا محتاجة الإجابة ضروري، يعني عشان في موضوع معين محتاجة الوقت. يعني
احنا بنفضل دايما أسألكم في الحلقة، لك عشان خاطرك اتفضلي.
أسفك، أنا من الإمارات ومش متاح لي أن أنا أسأل أي شيخ تاني، أنا أسفة جدا.
اتفضلي شرفك.
حضرتك، أنا زوجي بيشتغل في مكان حكومي طبعا للشرطة، وهو ملتحي وكان طالب اللحية بتاعته، وهم كانوا سامحين بكده، بس للأسف إن هو نزل قرار إن كل الناس اللي هي ملتحية يكون اللحية بتاعتهم ما تزيدش عن سنت واحد. فاحنا دلوقتي مش عارفين إن هو يتورع عن الشغل دوت ولا يكمل. يعني هو كان طالب اللحية خالص، وبعد كده طلبوا إن هي تكون سنتي لأسباب إحنا ما نعرفهاش، وأسباب خاصة بيهم.
طيب اتفضلي.
فأرجو من حضرتك الرد، يعني وأنا
اسمعي الجواب إن شاء الله. على هذا المسؤول عنه أن يتقي الله سبحانه وتعالى ويحرص على طاعته. وقد قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا، وقال: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. ومن المحرمات مؤقتا أيتها المسلمات وأيها المسلمون، المطلقة ثلاثا. المطلقة ثلاثا من المحرمات مؤقتا. محرمات على مين؟ محرمات على زوجها. محرمة على زوجها المرأة إذا طلقها زوجها الطلقة الثالثة، صارت بعد الطلقة الثالثة محرمة عليه، محرمة عليه هو، فلا يجوز أن يراجعها أو يتزوجها بعد الطلقة الثالثة إلا بأن تتزوج غيره، كما قال تعالى: فإن طلقها، يعني المرة الثالثة، قال تعالى: الطلاق مرتان، ثم شرع وبين، ثم قال: فإن طلقها، يعني الطلقة الثالثة، فلا تحل له من بعد، يعني من بعد الطلقة الثالثة، حتى تنكح زوجا غيره نكاحا شرعيا يراد به الدوام والاستقرار وفتح البيوت وتكوين الأسر، مش نكاح استعارة. يعني واحد يجيب واحد كده يكتب كتاب على ورق بس كده ويطلقها تاني، أو يتجوزها أسبوع ويطلقها تاني. لا، وده نكاح التحليل، حياتي معانا في الأنكاح المحرمة إن شاء الله. لكن المرأة إذا طلقها زوجها الطلقة الثالثة، فإن الله يقول: فلا تحل له من بعده حتى تنكح زوجا غيره، يعني نكاحا شرعيا. فلو قدر الله عز وجل والزوج الثاني طلق هذه المرأة أو مات عنها، يجوز لمطلقها ثلاثا قبل ذلك أن يتزوجها بعد انقضاء عدتها. نعم، معنا اتصال.
عليكم. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أحبك في الله يا دكتور عبد العزيز.
أحبك الله والذي أحبتني فيه.
كنت عايز أسأل حضرتك سؤال.
تفضل.
أنا تقدمت لخدمة جارتي.
نعم.
فبعد ذلك قالت أمها إنها رضعت من أمي، وأمي توفيت.
اللي هي
سألتها؟
اللي هي البنت يعني. البنت ولا أمها؟
لا، البنت رضعت من
أمك. أيوه كويس.
وسألتها كم رضعة؟ يعني قالت لا أذكر العدد، بس أمي والدتي توفيت.
نعم.
فأنا فسخت العقد.
أحسنت في ذلك. التورع أفضل، وإن كنا نقول أن التحريم لا يثبت إلا بخمسة، بس معلش النساء يسامحوني، أنا ما يعني ذمة النساء، وخاصة في الزواج ده تبقاش مضبوطة قوي. المرأة عايزة تزيح البنت من قدامها خلاص، يقول لك ده أخويا ده كانت مرة ولا اتنين. فأنا أقول لك أحسنت في فعلك، والله يعوض عليك وعليها إن شاء الله.
شكراً.
بارك الله لك. ومن المحرمات مؤقتاً عافاكم الله زواج الزانية. عافاك الله المرأة البغي الفاجرة المعروفة بين الناس بذلك، لا تصلح أن تكون زوجة لمسلم إذا كانت امرأة بغي معروفة بذلك بين الناس والناس كلها تتحدث بذلك، لا يحل المسلم يتزوجها، لأن الله تعالى قال الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. معنا اتصال آخر. نعم.
السلام عليكم.
عليكم سلام الله.
ازيك شيخ عبد العزيز؟
اهلا بكم.
والله يعني نحبك في الله حب شديد والله.
احبك الله الذي اعطاني فيه.
كذا خير عن هذه المواضيع المهمة اللي تهم الأمة والله.
نسأل الله ان ينفع.
عندي سؤال مهم.
تفضل.
عندنا دلوقتي واحد يريد الزواج من بنت خاله.
نعم.
وامها تقول انها رضعت منها رضعتين.
نعم.
فسألنا بعض المشايخ فأفتوا انه هو يجوز يعني الزواج منها.
اي نعم.
فعايزين جواب كافي وشافي ان شاء الله، جزاك الله خيرا.
بارك الله فيك، انت سمعت الجواب الكافي الشافي آنفا. التحريم اذا كان اقل من 5 لا يثبت التحريم، لكن بشرط ان تكون التي تشهد بذلك امرأة تقية تقبل شهادتها، يعني امرأة مسلمة صالحة قانتة تخاف الله وتحذر عقابه وعذابه، تخاف من ربنا وتقول أنا أرضعت هذا الولد أو هذه البنت، بس الله يشهد أنا ما أرضعتها غير 2 أو 3، وتكون بكامل قواها العقلية، فحينئذ تقبل شهادتها ويجوز النكاح، ويجوز النكاح. والورع الاحتياط، مخافة أن بعد سنين تفتكر هذه المرأة أن كانت الرضاعات أكثر من 5، فنضطر إلى فسخ عقد النكاح بعد زواج سنين وبعد إنجاب أو بنين وبنات. نعم. اتصال آخر.
ألو.
نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ازيك يا عم الشيخ؟
أهلا بكم يا مرحبا.
هلا سيدي.
أمر.
يا شيخ، أنا والدتي أبوها متجوز 2.
كويس.
ما هو وفيهم واحدة معها واحدة صغيرة، بنت صغيرة.
كويس.
تجوز لك.
ده هي أخت أبوك من الأب.
لا، مش أخت أبويا، أخت والدتي.
أخت والدتك؟
يعني هي عمة، يعتبر هي تقول لوالدتي يا ستي يا والدتي، انا اقول لها يا عم.
طيب يعني معلش بالراحه شويه. هي القرابه بينك وبينها من طرف ابيك او من طرف امك؟
من طرف امك؟ من طرف امي.
طيب هي البنت اللي انت تريد ان تتزوجها، ايه علاقتها بامك؟
يعني هي والدتي
بنت اختها، بتبقى ايه علاقتها بامك؟
هي ابوها
ابو امك. كان متزوج 2.
ابو امي.
انت مبعدنا كبير كده ليه يا عم الشيخ؟ سيت نسب بعيده شويه، دي عايزه سؤال بينك وبين عالم كده، ايه على الارضي، عشان تقعد كده وترسلوا شجره النسب وتحددها شويه، لكن على الفضائيات كده والخط الواسع ده سيصعب الجواب عليها، او تتصل بيها هاتفيا ان شاء الله بعد الحلقه ان شاء الله تعالى.
بعد الحلقه
ان شاء الله تعالى.
على نفس الرقم؟
على الرقم اللي معاك. نعم.
طيب لو انا
أقول أيها الأحبة، ومن المحرمات مؤقتا المرأة البغي الفاجرة الفاسقة. لا يجوز لرجل مسلم أن هو يكون امرأة في البلد معروفة بفجورها وفسقها ويتقدم لخطبتها والزواج منها، لأن احنا تكلمنا الأول خالص في من ينكح الرجل من النساء، وذكرنا قول النبي صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربية يداك. وبعدين دي امراه هتبقى يعني ام اولادك ومعلمه اولادك وكده، وهي مربيه، فكيف تكون امراه فاجره بغي تامنها انت على تربيه اولادك؟ اذا من المحرمات مؤقتا المراه المعروفه بالسير السيء والسلوك السيء. قال تعالى الزاني لا ينكح الا زانيه او مشرك، والزانيه لا ينكحها الا زان او مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. وهذه الايه لها سبب نزول، جاء في سبب نزولها عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن مرثد ابن أبي مرثد الغنوي كان يحمي الأسارى بمكة. هذا رجل من الصحابة كان في المدينة يخش مكة يتسلل والأسير يشيله فوق ظهره ويهرب به لغاية ما يطلع من مكة. وكان بمكة بغي يقال لها عناق، اسمها عناق. وكانت صديقة هذا الصحابي في الجاهلية قبل الإسلام. قال: جئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله أنكح عناقة، تزوج هذه المرأة. قال: فسكت عني. فنزلت الآية: والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. قال: فدعاني صلى الله عليه وسلم فقرأ الآية علي وقال: لا تنكحها. فهؤلاء هن المحرمات من النساء، المحرمات أبدا بأقسامهن ثلاث: النسب والمصاهرة والرضاع. سبب النسب، أربعة بالمصاهرة، سبب الرضاع. والمحرمات مؤقتا وهن خمس من النساء. وعرفنا الفرق بين التحريم المؤقت والتحريم المؤبد، ما يحل هذا وما لا يحل الآخر. معنا اتصال آخر.
السلام عليكم.
عليكم السلام الله.
لو سمحت بعد إذنك عايزة أسأل سؤال بالنسبة للرضاعة.
نعم.
أنا يعني بنت أختي رضعت مني، رضعت أربع مرات.
نعم.
فهل هي تحرم على زوجي وعمام ولادي؟
بنت أختك رضعت منك أربع رضعات؟
أيوة أربع رضعات.
متأكدة أن الرضعات أربع في زيادة؟
لا متأكدة أن هم أربعة.
بس أنت عارفة أن الأربعة وخمسة جيران كده
يعني؟ لا ما هم أربعة، أربعة بالضبط.
يقينا أربعة؟
يقينا أربعة إن شاء الله.
ما دام وصلناش خمسة إذا لا تحرم عليك، ليست ابنتك وليست على لها حرمة بينها وبين أولادك ولا بين زوجك.
طيب لو أكثر من أربعة هل زوجي يحرم أرض عليها؟
إذا خمسة بقت بنتك وبنت زوجك، ما هو إيه زي ما بيقولوا الماء للزوج. فالولد إذا رضع من امرأة بيحرم على مرضعة وبيبقى يعني ابن زوجها. نعم.
طيب يعني أعمامها يعني أعمام ولادي وجد ولادي وكده كلهم محرمين عليها لو هي رضعت خمسة أو بصفة عامة؟ يعني
خمس رضعات بيصير كأنك كابنتك التي ولدتيها.
كل ما محرم على ولادي محرم عليها.
أي نعم نعم.
ماشي شكرا جزيلا.
بارك الله فيك. بارك الله فيك. الآن أيها الأحبة أعود فأقول كان درسنا في هذه الحلقة من برنامج شرح الوريث في كتاب فقه السنة العزيز عن المحرمات من النساء، وعرفنا أنهن قسمان: تحريم محرمات أبدا ومحرمات مؤقتة، وعرفنا أسباب التحريم. فإلى اللقاء الثاني إن شاء الله تعالى في مثل هذا الوقت من الأسبوع القادم. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.